إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الهبات من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالهبة، وقرأنا بابين، الأول في تحريم شراء الإنسان صدقته أو هبته، والثاني في تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض. وخلاصة البابين أنك إذا تبرعت بشيء لله عز وجل أو للرحم، لله أو للرحم، هذان شيئان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نسألك بالله وبالرحم. فإذا تبرع الإنسان بشيء لله عز وجل أو للرحم، فهذا لا يجوز له أن يرجع فيه أبدا، لا بشراء ولا بأن يهديه المهدى إليه مرة أخرى. المهم أنه لا يرجع في شيء أخرجه لله عز وجل أو للرحم. وذكرنا فائدة هامة ربما كنا لا نعرفها قبل ذلك، وهي الهبة بشرط الثواب، الهبة بشرط الثواب، فهذه لا تدخل لا لله ولا للرحم، وإنما هي هبة بشرط الثواب. يقول له: يا فلان، أنا أهبك هذه السيارة على أن تثيبني بألف درهم أو بألفين. وكما هو مشهور في بلادنا من هذه الهبة التي يخرجها الناس في الأعراس للعروسين، فهذا عندهم عرفا أن هذه هبة بشرط الثواب، ولذلك ينتظرون إذا كانت عندهم أعراس أن يرد الناس إليهم ما وهبوه لهم، إما مثله أو غير ذلك. المهم أن الهبة بشرط الثواب، هذا شيء يعني عرفناه. فهل عليه دليل؟ هل على هذه الهبة بشرط الثواب دليل؟ فنقول بإذن الله تعالى: جاء ذلك في الإرواء برقم 1613 عن عمر رضي الله عنه موقوفا، ما يدل على هذه الهبة التي هي بشرط الثواب. فقد صح عنه رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، وهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه. فهو على هبته، يعني على ما أراد، أنت وهبت هبة أردت بها الثواب فهو على هبته، يعني على ما أردت. يعني لك هذا، يعني لك هذا، لك أن تقصد بها الثواب. وعنه هذا الأثر بلفظ آخر قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، فهو على هبته. وخير مثال لهذه الهبة التي يراد بها الثواب هذا الذي يسمى عندنا في بلادنا يعني نقوط، هكذا نقوط الأفراح يسمى النقطة. نعم، ها؟ أي وقت العرس؟ ها؟ لا، عند العرس في يوم الوليمة يجلس إنسان والناس يعني كل منهم يتبرع ويكتب اسمه من أجل أن إذا كان عنده عرس فيرد إليه هبته، فإذا هذه هبة بشرط الثواب. نعم، نقول صحيح مسلم ما في أسئلة إلا في الآخر. نعم طيب، فإذا هذا مما عرفنا الهبة بشرط الثواب، وعرفنا يعني دليلها. أيضا مما ذكرناه في المرة الماضية وقلنا أن المستند في هذا هو قول أكثر العلماء، يعني لم يكن لنا مستند إلا أنه قول أكثر العلماء، وهو ماذا؟ أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة إنما تلزم بالقبض، فإذا قبضها فصارت لازمة ولا يجوز الرجوع فيها، وأما قبل القبض فهي عقد ووعد، والرجوع فيها قبل القبض هين أهون، وأما المحرم أن يرجع فيها بعد القبض، بعد قبضها، فإذا قبضها الموهوب له فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها. وذكرنا أن هذا هو قول أكثر العلماء، ولذا بوب به الإمام النووي فقال إيش؟ قال إيش؟ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض. فالإمام النووي ما أتى بهذه الكلمة من فراغ، وإنما هذا هو قول أكثر العلماء، ووجدنا دليله والحمد لله. الدليل أثر صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه، الدليل أثر صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه، أثر صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه. طيب وين الأثر؟ نجيبه إن شاء الله. طيب، هذا الأثر ذكره الشيخ الألباني في الإرواء أيضا، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الهبة باب 13، نعم، والأثر موجود في موطأ مالك بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته، أن أبا بكر قال لها في مرض موته: إني كنت نحلتك نحلا، يعني هبة، إني كنت نحلتك نحلا، فلو كنت، تأمل، قال: فلو كنت احتزتيه لكان لك، فلو كنت احتزتيه يعني قبضتيه لكان لك. سبحان الله، إني كنت نحلتك نحلا، فلو كنت احتزتيه من الحيازة يعني قبضتيه يعني، فلو كنت احتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث، في مرض موته، وإنما هو اليوم للوارث، فعلم أن الهدية إنما تلزم بالقبض لقول أبي بكر رضي الله عنه فلو كنت احتزتيه لكان لك. فإذا تلزم الهدية بالقبض. والرجوع المحرم هو الرجوع فيها بعد القبض. وأما قبل القبض كأن تقول لإنسان سأعطيك سيارة، فهذا إما عقد وإما وعد، والرجوع فيه أهون، وهذا يعني يكثر السؤال عنه، تقول لإنسان أنا يعني أردت أن أعطي إنسان شيء ثم رجعت فيه. وقد ذكرنا أن هذا على مراتب وذكرناه في المرة الماضية. قد يهم الإنسان بشيء فإذا هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وقد يعده ثم يرجع في وعده، وأما إذا أقبضه فلا يحل له الرجوع، موجود في الإرواء بس ما أدري وين راح. المهم أنه موجود في هذه الآثار التي خرجها الشيخ في الهبة، لعلنا نراه الآن إن شاء الله. المهم أنه يعني هذا آثر إسناده صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه. طيب، إنسان أعطى لإنسان هبة وأقبضها له، وأنت ذكرته بهذه الأحاديث وأن الذي يرجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال لا أنا أريد أن أرجع في الهبة، يا فلان اتق الله عز وجل، يقول لا أنا أريد أن أرجع في الهبة، فكيف تتصرف مع مثل هذا الإنسان؟ فالتصرف مع مثل هذا الإنسان الذي يعلم أن الرجوع في الهبة حرام ومع ذلك هو يريد أن يرجع فيها، فالتصرف معه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، وهو في صحيح أبي داود المختصر، برقم 3024، وهذا أيضا مهم، لأن في بعض الناس أيضا يصر على الرجوع بعد إقباض الهبة. فالتصرف مع مثل هذا، هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه. هذا معروف. قال: فإذا استرد الواهب، قال أنا أريد أن أرجع، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب. فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ويذكر بهذا الحديث، فإذا أصر على هذا فليدفع له ما وهب، وإنما أراد حطام الدنيا وخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الإيش؟ هذا هو الواجب. قال: فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب، يعطى ثم ليدفع إليه ما وهب. فإذا هذه ثلاثة أشياء يعني أردت أن أذكرها تتمة للدرس الماضي. الباب الثالث في كتاب الهبة من صحيح مسلم قال: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. إذن هذا باب يتعلق بالهبة للأولاد. فقال النووي رحمة الله عليه: باب كراهة تفضيل، نقول: والصحيح تحريم، لا كراهة، وسوف نذكر لكم الأقوال في هذا. التسوية بين الأولاد في الهبة هل هي واجبة أو مستحبة أم ماذا؟ التسوية بين الأولاد في الهبة حتى ولو كانت يسيرة، وهذا شيء نغفل عنه أو يغفل عنه أكثرنا، فيجب التسوية بين الأولاد في الهبة في العطية. ومما نذكره قبل أن نخوض في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أراد أن يفضل بين أولاده، قال: أتريد أو أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فكذلك، كما أنك تريد منهم أن يبروك جميعا ويكونون سواء في البر، فكذلك لا بد أن تسوي بينهم في الهبة والعطية. نقرأ أولا الحديث ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء، نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة: ما حكم التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية؟ هذا نؤجله بعد أن نقرأ الأحاديث من أجل أن تصل بنفسك إلى الإيش؟ إلى القول الصحيح، حتى ولو قال به واحد من العلماء. ذكر في الباب حديث النعمان بن بشير المشهور وحديث جابر بن عبد الله. حديث النعمان بن بشير، إخواننا الذين معهم الكتاب، حديث النعمان بن بشير رواه عنه ثلاثة، رواه عنه ثلاثة أو قل أربعة، أو قل أربعة: حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير. فإذا الحديث حديث النعمان، رواه عنه أربعة: حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، ورواه عنه عروة بن الزبير، ورواه عنه عروة بن الزبير، ورواه عنه الشعبي. فإذا هؤلاء ثلاثة، هؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة. فإذا أربعة من الرواة رووا هذا الحديث عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير. فأما الاثنان الأوليان وهما من؟ حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، فروى عنهما الحديث ابن شهاب، فروى عنهما الحديث ابن شهاب، ورواه عن ابن شهاب ستة، ورواه عن ابن شهاب ستة. فإذا عن النعمان بن بشير أربعة، أول اثنين منهم حميد بن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان بن بشير، الراوي عنهم من؟ ابن شهاب. وروى عن ابن شهاب ستة من الرواة، فخلينا الأول مع أول اثنين من الرواة عن النعمان ابن بشير الذي روى عنهما ابن شهاب، ثم روى عن ابن شهاب ستة من الرواة. هؤلاء الستة هم من؟ مالك وإبراهيم بن سعد ابن عيينة والليث ويونس ومعمر. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه من؟ بشير بن سعد. بشير بن سعد جاء بابن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي عبد، يعني نحله يعني أعطاه وهب له، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني إيش؟ عطية. إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم استفصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه، رده، تريد أن تعطي هذا غلاما فلا بد أن تعطي جميع الأولاد كل واحد غلام. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآش، هذه العطية، هذه الهبة، قال فارجعه. بمناسبة فارجعه، تقول ذكر ابن القيم في تهذيب السنن في كتاب البيوع باب 49 ثمانية ألفاظ جاء بها هذا الحديث. فقال ابن القيم رحمة الله عليه إن هذا الحديث فارجعه جاء بثمانية ألفاظ كما سنعرف الآن. وذكر الحافظ في الفتح في كتاب الهبة باب 13 أنه جاء بثلاثة عشر لفظا. قال ابن القيم: وهذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري، هذا من ضمن الألفاظ. بشير بن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أريدك أن تشهد على هذه العطية. فقال: أشهد على هذا غيري. ماذا فهم الجمهور من هذا؟ وهذا من العجب. قالوا: أشهد على هذا غيري، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يشهد إيش؟ غيره. فهذا دليل على أن هذه العطية إيش؟ صحيحة. مع أنني في اعتقاد أن أي إنسان حتى وإن لم يكن له علم باللغة العربية يعرف من هذا أن هذا المراد به ماذا؟ التوبيخ والتقريع. أشهد على هذا غيري. لماذا نقول هذا؟ لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. قال ابن القيم: هذا صريح لأن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا بل هو تهدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور. قال ابن القيم: وهذه ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان. وهذه ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. والعجيب أن ابن القيم كتب في هذه المسألة بخصوصها مصنفا مفردا أي وجوب التسوية. وابن القيم أراد بهذا أن يرد على جمهور العلماء الذين قالوا التسوية مستحبة وليست واجبة. وقد أجابوا عن حديث النعمان هذا بأجوبة بلغها الحافظ في الفتح عشرة، وربما نقرأها في نهاية يعني الحديث. أجابوا عن حديث النعمان بعشرة أجوبة، قالوا هذا الحديث لعله كان كذا. وتركوا ما تدل عليه هذه الألفاظ التي ذكر ابن القيم أنها ثمانية، والتي ذكر الحافظ أنها ثلاثة عشر. فإذا هذا أول لفظ فارجعه، يعني هذه الهبة لا تصح. قال فارجعه. الطريقة الثانية وهي طريق إبراهيم بن سعد، قال الإمام مسلم: طيب بالمناسبة يعني هي هذا الموضع مناسب أن نعرف أقوال العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد بالمرة حتى تكون على بينه. تقول والأقوال في المسألة ثلاثة. الأقوال في المسألة التسوية بين الأولاد في العطية، الأقوال في المسألة ثلاثة. الأول وجوب التسوية، وجوب التسوية، هذا القول صرح به البخاري في صحيحه فقال وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. هذا كلام البخاري. قال وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. هذا هبة باب 12 في كتاب الهبة باب رقم 12. فإذا هذا هو القول الأول وجوب التسوية قول البخاري، وقال به أيضا طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. والمشهور عن هؤلاء يعني عن أصحاب هذا القول أنها باطلة، يعني إذا لم تكن عطية عادلة فهي باطلة. وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع، هو نفس الشيء، تصح ويجب أن يرجع، يعني هي عطية صحيحة لكن ها لكن يرجع، يرجع وإيش ويسوي بين الأولاد عند الإمام أحمد. وعنه أيضا يعني عند الإمام أحمد، وهذا مما نحتاجه، وعنه يجوز التفاضل بين الأولاد إن كان له سبب، يجوز التفاضل، وهذا يجيب على يعني أسئلة كثير من الناس. وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، مثل إيش؟ كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه، زمانته يعني مريض مرض مزمن، شوف قال لزمانته مش مرض عارض، مرض عارض يستدينه بعدين يسدد ما عليه، قال كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك. هذه رواية عند الإمام أحمد. فإذا هذا هو القول الأول، الأصل فيه وجوب التسوية إلا لحاجة، إلا لحاجة، والحاجات لها أحكام. القول الثاني قول أبي يوسف رحمة الله عليه، قال تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. فعند أبي يوسف قال تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار، الإضرار بالأولاد، وأما إذا لم يقصد فيجوز التفضيل. هذا عند أبي يوسف. القول الثالث هو قول الجمهور الذين عناهم ابن القيم بالرد عليهم، أن عندهم التسوية مستحبة وليست بواجبة، أن التسوية عندهم مستحبة وليست بواجبة. فإذا هذا هو اللفظ الأول فارجعه. وأما طريق إبراهيم بن سعد فقال الإمام مسلم رحمة الله عليه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فردده، هذا الثاني، فارجعه فردده. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم يعني من؟ ابن عيينة والليث ويونس ومعمر كلهم عن الزهري يعني عن ابن شهاب، يعني كما روى مالك عن ابن شهاب وكما روى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، فهؤلاء ستة رووا هذا الحديث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. قال أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك، قال وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك. إيش الفائدة يا أبا محمد؟ أكل بنيك أكل ولدك، أيوة. فالرواية الثانية تفيدنا أن الذكور والإناث في العطية سواء ليس كالميراث، أكل ولدك. الرواية الثانية تفيدنا أن الذكور والإناث في العطية سواء ليس كالميراث. قال ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان، أن بشيرا جاء بالنعمان. انتهينا الآن من رواية حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن بشير بن سعد. وأما رواية عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير فقال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير، قال حدثنا النعمان ابن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما، قال وقد أعطاه أبوه غلاما زين الدين. لو انتظرت بعد العشاء مش أحسن؟ قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. ففيه تفقد الإمام لأحوال رعيته. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا، قال فرده، قال فرده. وأما رواية الشعبي عن النعمان بن بشير فرواه عن الشعبي ستة، الشعبي عن النعمان بن بشير رواه عن الشعبي ستة، من هم؟ حصين عن الشعبي، وأبو حيان عن الشعبي، إسماعيل عن الشعبي، وعاصم الأحول عن الشعبي، وداود ابن أبي هند عن الشعبي، وابن عون عن الشعبي. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد ابن العوام عن حصين، وحصين هذا هو حصين بن عبد الرحمن السلمي، حصين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي وهو معروف عامر ابن شراحيل الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير ها وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، تصدق علي أبي ببعض إيش؟ ببعض ماله. تقول فيه تسمية الهبة إيش؟ صدقة، فيه تسمية الهبة صدقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا طلبت هذا الطلب؟ لأنها طلبت منه هذه الهبة لابنها فما طلها سنة كاملة، ما طلها سنة كاملة، فلما أعطاها أرادت أن إيش؟ أن تثبت هذه الهبة بإيش؟ بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب الذي جعلها تطلب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قبل ذلك لما طلبت هذه الهبة لابنها النعمان فبشير ما طلها سنة كاملة، فلما وافق وأعطاها أرادت أن تثبت هذه الهبة، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ هذه أيضا بولدك. قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أبناء أولادكم، هذا لفظ من الألفاظ، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر عن أبي حيان، وأبو حيان هذا هو يحيى ابن سعيد ابن حيان، يحيى ابن سعيد ابن حيان، وهو ثقة عابد وحديثه عند الجماعة، هذا أبو حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان. عن الشعبي عن النعمان بن بشير حاوى حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا أبو حياء التيمي عن الشعب قال حدثني النعمان ابن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله، سألت أباه بعض الموهوبة، إيش يعني بعض الموهوبة؟ يعني بعض الأشياء التي توهب، بعض الموهوبة يعني بعض الأشياء الموهوبة التي توهب. سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة، التوى بها سنة يعني مطلها سنة كاملة، ثم بدا له، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، هذا لفظ، لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، فعلم أن هذا جور وظلم. وقال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جور. وقال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور. وقال الإمام مسلم حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي، هذا الخامس، داود ابن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فإذا في شهادة الإمام وأن إمام المسلمين يعني يتحمل الشهادة ويدلي بها عند قاضي من قضاته. ففيه تحمل يعني شهادة الأعلى. فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. هذا هو قال فأشهد على هذا غيري. قال ابن القيم هذا ليس بإذن قطعا. فأشهد على هذا غيري. قال ابن القيم هذا ليس بإذن قطعا. فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور، لأنه قال إني لا أشهد على جور، فعلم أن هذا جور، فكيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشهد على الجور؟ فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل. فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق، كما يأتينا في حديث جابر قال إني لا أشهد إلا على حق. فعلم أن الذي فعله بشير إيش باطل. إني لا أشهد إلا على حق، فعلم أن الذي فعله بشير باطل. فدل ذلك على أن الذي فعل بشير لم يكن حقا، فهو باطل قطعا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على التحريم. أشهد على هذا غيري، هذا تهديد يدل على التحريم. كقوله تعالى إيش؟ ها؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا فعل أمر، هل الله عز وجل يأذن لهم أن يعملوا ما شاءوا؟ وإنما هذا المراد به التهديد. فقوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ إذا لم تستحي ها؟ فاصنع ما شئت. هذا أيضا تهديد. قال فالمراد إذن أشهد على هذا غيري. قال المراد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول الشهادة على هذا ليس من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح. قال وهذا في غاية الوضوح، هذا في غاية الوضوح. أشهد على هذا غيري، ها؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التهديد، وأن هذا لا يصلح وأن هذا باطل. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشهد على هذا غيري. قال الإمام مسلم حدثنا أحمد ابن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا. إذن في نحل وفي نحل، كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأيضا تقول نحل. نحلني أبي نحلة ونحل هذا من باب ذهب. تقول ذهب إيش في المضارع؟ تقول إيش؟ ذهب يذهب. فكذلك إيش؟ نحل ها؟ ينحل. فإذا نحل من باب ذهب، حتى يعني لا تقع في اللحن. نحل من باب ذهب، ذهب يذهب، نحل ينحل. قال ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ أنت الآن تعطيه من أجل أن يبرك، فكذلك أنت تريد البر من بقية إخوته. قال بلى. قال فإني لا أشهد، فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا ما تحد ما أدر. قال فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم، قاربوا بين أولادكم، والمقاربة بمعنى التسوية. قاربوا بين أولادكم يعني إيش؟ يعني سووا بينهم ما استطعتم. قاربوا بين أولادكم يعني سووا بينهم ما استطعتم. فالمراد قاربوا يعني ليس فيه التفضيل، وإنما المراد ماذا؟ المراد وجوب التسوية قدر الاستطاع، قدر الاستطاع، هذا معنى قاربوا بين أولادكم. فهذا حديث النعمان بن بشير وهو واضح جدا في وجوب التسوية في العطية، تسوية بين الأولاد في العطية. وأما حديث جابر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير عن جابر معروف أنه علة، وما ذكر الإمام مسلم طريقا أخرى فيها تصريح أبي الزبير بالسماع، وليس الحديث من رواية من الليث عن أبي الزبير. فإذا هذه العنعنة قادحة في هذا الإسناد، لكن نقول ماذا؟ لكن هذه العنعنة يجبرها ماذا يا جماعة؟ يجبرها أن الحديث حديث النعمان فيه إيش؟ فيه قصة. الحديث إذا كان فيه قصة فهذا مما يتقوى به الحديث، أن فيه قصة، قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لها حديث النعمان بن بشير نفسه الذي قرأناه الآن. عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان يعني عمرو بنت رواحة سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، هذا لفظ، ليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، وإني لا أشهد إلا على حق. فعلم أن الذي فعله بشير باطل لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد إلا على حق. إذن ليس يصلح، إني لا أشهد إلا على حق، ردته أرجعه، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهكذا. طيب، ذكر الإمام النووي يعني بعض الفوائد في شرحه، قال وفي هذا الحديث أنه إيش قال؟ أنه ينبغي، طبعا على مذهبه، أنه على مذهب الجمهور، قال أنه ينبغي، نقول يجب، وإن كان ينبغي في كتاب الله عز وجل أعلى من الوجوب، وإن كان ينبغي في كتاب الله عز وجل أعلى من الوجوب. قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال: ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة. قال: ويسوي بين الذكر والأنثى. نعم، هذا صحيح. قال: فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض. قال: فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة الجمهور، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة، والهبة صحيحة. والعجيب أن بعض إخواننا من طلاب العلم يأبى إلا أن ينتحل الأعذار البعيدة من أجل قول الإيش؟ من أجل قول الجمهور. وما كلفك الله تبارك وتعالى ولن يسألك عن قول الجمهور، وإنما سيسألك عن العلم الذي جاءك به محمد صلى الله عليه وسلم. وطالما أن المسألة فيها خلاف ووجدت قولا يتفق مع ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أبدا أن تعدل عن هذا القول. وأما إذا أجمعوا على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا لا يمكن ولا يحصل إلا إذا كان هذا الحديث إيش؟ إما باطل أو إيش؟ أو منسوخ. إما باطل أو منسوخ. وأما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تجمع الأمة على خلافه، لا يمكن أن تجمع الأمة على خلافه. فالمهم تعرف أن هذا لو فضل بعضهم على بعض مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيح، هذا قول الجمهور. وكم للجمهور من مسألة، وكم للجمهور من مسألة قالوا فيها بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال: وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام، يعني التفضيل. ليش ما يقول الجمهور؟ هو في الغالب إذا وجدوا ثلاثة من الأئمة الأربعة فيقولون الجمهور، يعني فعلا كما يقول أخونا بدر، يعني لو أراد إنسان أن يبحث ويجمع ويزن ربما يكون قول الجمهور هو الصحيح. لكن هم ماذا؟ هم يعتبرون الجمهور بإيش؟ بأتباع المذاهب الأربعة المشهورين، أتباع المذاهب الأربعة المشهورين. نعم. قال: واحتج الشافعي وموافقه أي الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: فأشهد على هذا غيري، هذا دليلهم. قال: ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام. قال: فإن قيل قاله تهديدا، فإن قيل قاله تهديدا كما نقول نحن، قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا. طيب، لكن إذا جاءت قرينة تدل على أن المراد بهذا الكلام تهديد فنعم، هو الأصل في كلام الشارع نعم غير هذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا فالأصل أنه أمر، لكن إذا علم أن المراد بهذا الأمر جاءت قرينة تبين أن المراد بهذا الأمر هو التهديد كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. بل هذا في واقع الناس، هذا في واقع الناس. مدرس مثلا عنده جماعة من الطلاب يعني يتعبونهم، ونصحهم وكذا وكذا، في النهاية ما في فائدة، يقول لهم ايش؟ اعملوا على كيف. وإنما أراد بهذا ماذا؟ أراد بهذا التهديد. فإذا الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن المراد بالأمر التهديد. نعم. عندك أيضا قال وفي هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، تقول بل باطلة، إذا وافقتني طبعا في قولي. قال وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد، هذا معروف، الهبة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها إلا في هبة إيش؟ إلا في هبة الوالد لولده، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية حديثا صريحا في هذا، إلا الوالد فيما وهب لولده، إلا الوالد حديث آخر، إلا الوالد فيما وهب لولده. فإذا وهبت لولدك شيئا وقبضه يجوز لك أن ترجع فيه، هذا خاص بالوالد. طيب، الباب الرابع في كتاب الهبة ما قرأنا. نعم، أما الأجوبة التي أجاب بها الجمهور على حديث النعمان ذكرنا أنها في كتاب الهبة باب 13، في كتاب الهبة باب 13. قال الحافظ وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان بأجوبة، قال وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب، يعني قالوا قوله صلى الله عليه وسلم يعدل يعني هذا مندوب، أجابوا على حديث النعمان بأجوبة. واحد، أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه. شوف، قالوا هذا الموهوب للنعمان كان كل مال بشير، فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعقبه بأن كثيرا من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية، يعني ليس كل المال. خلينا نشوف وين يا محمد، نشوف بعض الطرق فيها بالبعضية، يعني ليس كل المال. ايش لما قالت من ماله الذي يقف خبرنا يا جماعة، سألت ايش بعض ماله، ما مر علينا هذا، شوفوا يا جماعة بسرعة. لا، في عندك ما يدل على هذا. أيوة، وقال النعمان تصدق علي أبي ببعض ماله، ببعض ماله. فإذا هذا الجواب على هذا. قال ثانيها أن العطية المذكورة لم تتنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إيش أنه ما كان أقبضه، ها، ويجوز أن يرجع فيها قبل إيش، قبل الإقباض، يقولوا ما كان أعطاه. وهذا يعني مردود عليه أيضا، قال وفي أكثر طرق الحديث ما ينابذه، هذا رد الحافظ، في أكثر طرق الحديث ما ينابذه، لأن قال إيش رده. الثالث، قال أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب نفسه. الرابع، قالوا قوله ارجعه دليل على الصحة، كيف؟ قالوا ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، لما قالوا ارجعه فعلم بهذا أن الهبة كانت إيش؟ كانت صحيحة، أن الهبة كانت صحيحة بدليل أنه قال ارجعه، فالرجوع إنما يكون عن شيء إيش؟ عن شيء صحيح. قالوا إنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده. قال الحافظ والذي يظهر أن معنى قوله ارجعه أي لا تمضي الهبة المذكورة، فإذا ارجعه يعني لا تمضي الهبة المذكورة، فلا يدل هذا اللفظ على أن الذي فعله كان صحيحا. خامسها، أن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد، وقد يعني علم الرد على هذا. سادسها، التمسك بقوله ألا سويت بينهم، يقول ألا سويت بينهم، قالوا هذا إيش، هذه مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال سوي بينهم، وإنما قال ألا سويت بينهم. قال وهذا جيد، الحافظ يقول وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة اللي هي إيش؟ اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يعني لو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال ألا سويت بينهم لكنا أخذنا من هذا الإيش؟ استحباب التسوية. لكن جاءت ألفاظ أخرى فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية. قال سابعها وقع عند مسلم قاربوا بين أولادكم، قاربوا بين أولادكم، فنقول لهم أنتم لا تقولون أيضا إيش؟ ها؟ بوجوب المقاربة، فهم لا يقولون لا بوجوب التسوية ولا بوجوب إيش؟ المقاربة. قال وتعقب بأن المخالفين لا يجيبون المقاربة كما لا يجيبون التسوية. قاربوا يعني يقولون قاربوا بين أولادكم، هذا فيه دليل يعني دليل على أن التسوية مستحب، وقد عرفنا معنى قاربوا، قاربوا يعني سووا بينهم ما استطعتم. قال ثامنها في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للند. يقولون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء فكذلك سووا بينهم، قالوا هذه القرينة تدل على أن التسوية إيش؟ مستحب. قال الحافظ ولكن إطلاق الجور على عدم التسمية، على عدم التسوية، قال إطلاق الجور على عدم التسوية، والمفهوم من قوله لا أشهد إلا على حق التاسع. قال عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية، يقولون جاءت آثار عن أبي بكر وعمر تدل على عدم التسوية. قال فأما أبو بكر فرواه الموطأ، أو فرواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة الأثر الذي ذكرناه، وهو إيش؟ أن أبا بكر قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت احتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث، فكيف الجواب على هذا؟ نعم أي لكن هو وهب لها دونه. نعم لا هذا في مرض موته. طيب قال الحافظ وين هو راح؟ قال وأما عمر يعني أثر عمر فذكره الطحاوي أيضا. قال وقد أجاب عروة عن قصة عائشة، الجواب عند عروة، الجواب على هذا عند عروة. وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، هذا هو الجواب، بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، هذا جواب من؟ جواب عروة. وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك. ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر لما يعني فضل ابنه عاصما دون سائر ولده، فإذا وافق الإخوة على تفضيل أحد يعني إخوتهم فهذا يجوز. قالوا الجواب العاشر أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده. يقولون الآن أنا عندي مال أنا أعطيته لغير ولدي، أعطيته لإنسان غير أولادي كلهم. قالوا فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج ذلك عن بعضهم. فهمتم كلامه؟ يقولون ممكن أنا عندي مال ممكن أنني أحرم جميع الأولاد من هذا المال وأعطي مالي لإنسان أجنبي. قالوا فإذا جاز عدم عطيتهم جميعا فجاز إيش؟ جاز التفضيل إيش؟ التفضيل بينهم، جاز التفضيل بينهم. قال فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله، يعني لا يعطيهم شيء، جاز له أن يخرج ذلك عن بعضهم، ذكره ابن عبد البر. ورد الحافظ قال هذا قياس مع وجود النص، هذا قياس مع وجود الإيش؟ النص. والقياس مع وجود النص قياس إيش؟ فاسد الاعتبار كما هو معلوم. اقلبوها يا جماعة، صح احنا كنا بنعمل العكس، كنا قبل كده بنرسم بالعكس، يعني تخلوا جابر فوق، يعني الورقة هكذا خلوها هكذا. نسكر الشريط، نؤجل شوية، تعبانة. يسمونا هذا الحديث إن شاء الله.